أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام، كنا عندنا ثلاث جهات للبحث، تكلمنا في جهتين من حيث إمكانية خطاب غير المشافهين مثل الغائبين والمعدومين، وأيضا من حيث التكليف الذي أتى عن طريق الخطاب، هل يشمل الغائب والمعدوم، وبينا ما هو الإنصاف في هاتين الجهتين. وقلنا نعم التكليف يشمل الكل، ويمكن أيضا توجيه الخطاب لغير المشافهين مثل الغائبين والمعدومين، ولكن يقصد إفهامهم حين وصول خطاب إليهم لا حين صدور خطاب. بقي عندنا الجهة الثالثة، وهي أن أدوات الخطاب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، أدوات الخطاب ومتلو أدوات الخطاب، هل أدوات الخطاب موضوعة لخصوص المشافهين أم لا؟ وهل أن المراد من المتلو جميع الأفراد الغائبين والموجودين والمعدومين أم لا؟ أما أدوات الخطاب فيمكن القول بأن الخطاب موضوع لإنشاء الخطاب، لإنشاء الإيقاعي، يعني نحن سابقا قلنا مثل أدوات الاستفهام، التمني، الترجي، قلنا موضوع الاستفهام الإنشائي وهكذا. هنا أيضا أدوات النداء، أدوات الخطاب موضوعة لإنشاء الخطاب، لكن الداعي يختلف، قد يكون الداعي هو الخطاب الحقيقي، وقد يكون لا ليس خطابا حقيقيا، ولكنها موضوعة لإنشاء الخطاب. ومن هنا افتلق البحث في هذه المسألة عن غيرها. في الجهتين السابقتين كان البحث في الإمكان العقلي، هل يمكن توجيه الخطاب إلى الغائبين والمعدومين أم لا؟ هل يمكن شمول التكليف للغائبين والمعدومين أم لا؟ كان البحث هناك بالإمكان العقلي. هنا البحث بحث لغوي، هل وضعت أداة الخطاب للخطاب الحقيقي أو لإنشاء الخطاب؟ قلنا الظاهر موضوع لإنشاء الخطاب وليس الخطاب الحقيقي، وبناء عليه فيتضح الحال حينئذ من متلو أداة الخطاب. متلو أداة الخطاب الذين آمنوا، الناس، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا وهكذا. متلو أداة الخطاب يرى هو بالنتيجة اسم جنس مثل الناس، وأسماء الأجناس هناك خلاف، أن الماهية موضوعة، يعني أسماء الأجناس موضوعة للماهية المهملة، أو أن موضوعة لأفرادها الموجودين والمعدوم والغائبين، يعني يقدر وجودهم، خلاف، بعضهم اختار ما هي مهملة، وكثير منهم اختار أنه لا، اسم الجنس موضوع لأفراده مثل الناس، لكل مازق عليه الناس، سواء كان موجودا فعلا أو كان غائبا أو كان معدوما، يعني هو لم يخلق بعد 100 سنة خلق زي يزرع لي أنه ناس مثلا، أو لا، أن موضوع للماهية المهملة المعرات عن جميع الخصائص على العموم، فسواء كان موضوع للماهية المهملة أو لجميع أفرادها الموجودين والغائبين والمعدومين، فيراد حينئذ كل الأفراد على جميع الأحوال. وبناء عليه في هذه الحالة ما عندنا مشكلة في أداة الخطاب وفي متلو أداة الخطاب، بعد أن اطرح الحال في الجهتين متقدمتين.
الفضل مجموعة للمعاني الحقيقية، أما كلمة الناس لا يشبك على معدوم، لا يشبك، لا يشبك عليه معدوم.
كلمة الناس
على معدوم لا يشبك عليه.
ليش؟
الفضل مجموعة للمعاني
الحقيقية. ليش؟ إذا بعد إذا الله مع الصابرين
أفراد الناس
إذا خلق بعد 50 سنة زي لا يقال له ناس، شو قال له ناس؟ إيش ينطبق هذا الموجود فعلا، ومن كان غائبا ومن سيوجد أيضا يقال له ناس، من سيوجد يقال له ناس ينطبق عليه، إلا إذا كان حمار شيخنا هذا بعض آخر إنه زيد. طيب الخلاصة إلى هنا شيخنا الجليل، الخلاصة إلى هنا أن التكليف الذي أتى من قبل الخطاب الموجه للحاضرين يشمل الغائبين والمعدومين، وأن الخطاب أيضا خطاب لا يختص بالمشافهين، أيضا يشمل الغائبين والمعدومين، ولكن هو حين وصول الكلام إليهم لا حين الصدور، هم مقصودون بالإفهام حين وصول كلام إليهم، فبعد ما عندنا مشكلة. نعم نعم كما بهذا المطلب. يبقى كلام للملجنين رحمه الله، كنا في غنى عنه، ما يحتاج يعني بعد وضوح الحال ما يحتاج كان، ولكن لا بأس ببيانه لدفع شبهة. الملجنين رحمه الله يقول القضية على قسمين، يعني الخطاب بر الخطاب يكون عن نحو القضية الخارجية، قضية الخارجية كيف؟ يعني يفرض يعني يكون موضوع متحقق بالفعل ويترتب عليه الحكم، هذا اسمه قضية خارجية. يعني مثلا تقول أكرم من في الحوزة، كل من في الحوزة يعني كل الأفراد الموجودين، تقول قتل من في العسكر، في عسكر فلاني، يعني الأشخاص الموجودين في العسكر قتلوا. قضية الخارجية ينصب الحكم فيها على الموضوع الموجود متحقق، إذا سمت خارجية ومن هذا الباب على الموضوع في الخارج. يقول إذا كان الخطاب على نحو القضية الخارجية حتما يختص يقول بالمشافهين. ليش؟ ما هو أنا قصدت الأفراد الموجودين، إذا كان غائب معناه أنا لم أقصده، هذا مع القضية الخارجية رتبت الحكم على الفرد الموجود فعلا، هذا يختص بالحاضر، وبناء عليه فإذا كان الخطاب لغير الحاضر غير الموجود أصلا لابد أن يكون مجازا، يقول يحمل على العناية والمجاز. إذا كان الخطاب عن القضية الخارجية مثلا، أعطيك مثال، مثلا معروف أن الإمام الحسين عليه السلام يوم الطف يوم العشر المعركة كان يخاطب الشهداء، يا حبيب مضال يا مسلم بن إياز زهير بن القين يا كذا، كانوا شهداء يعني خاطبهم لما بقي وحده، يا فلان يا فلان يخاطبهم، هم غير موجودين استشهدوا، كل هذا خطاب مجازي، نزلهم منزلة موجودين. ولا كيف تخاطب على نحو القليل يا فلان موجود وهو غير موجود؟ لابد أن يكون على نحو التنزيل والمجاز، ليس لحكمة ما في البين. وأيضا قد يخاطب غير العاقل، وأصل الخطاب يقول العقلاء، قد يخاطب ماذا؟ غير العاقل، كما أيضا لنكتة في البين يعني ينزله. يقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبحا وما الإصباح منك بأمثله، يخاطب الليل ألا أيها الليل الطويل، الليل عاقل، الليل خليه غير عاقل، يخاطب ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يعني أظهر انتهى جلب صبحا، ثم قال وما الإصباح منك، نفس الشيء يعني أن يقول أنا أنهاري وليلي صيان عندي من حيث الوجع وكذا والألم والآخره. هذا خطاب لغير العقل، لكن نزل منزل العاقل لحكمة في البين ولا حقيقة لا يصح تخاطب غير العاقل. تنزيل باب العناية والتنزيل يسمى هذا. على العموم فيقول الميرزا رحمه الله إذا كان القضية أنه القضية الخارجية فلا بد أن يكون الخطاب ماذا يعني للموجودين للمشافهين ولا يشغل غيره، وطارة يكون الخطاب على نحو القضية الحقيقية. يقول القضية الحقيقية أيضا ذكرناها شيخنا سابقا يفرض فيها الموضوع ثم المولى ويرتب الحكم على الموضوع المقدر وجوده لا على الموضوع الموجود، يعني سواء كان موجود أو غير موجود المولى يفرض وجود الموضوع. يعني يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. هنا المولى يفرض وجود مكلف بالغ عاقل مستطيع مخلى السرد له زاد وراء مثلا صحيح البدن يرجع إلى كفاية، ثم يقول يجب عليه الحج. يجب عليه الحج مثلا من كان بالغا عاقلا مالكا للنصاب يجب عليه الزكاة. أفرض هو فعلا حين الخطاب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الموضوع ليس موجود، أنا النصاب ما عندي، ولكن مولا يفرض يقول إذا فرض مكلف وبالغ، إذا فرضنا يعني البلوغ شرط، بعد نقول البلوغ ليس بشرط، مالك للنصاب هكذا يجب عليه الزكاة بالأشهر مثلا. طيب هنا يعني مولا يفرض وجود الموضوع. ففي القضية الحقيقية المولى يقدر وجود الموضوع ثم يرتب الحكم عليها، ولذا قلنا نحن في الواقع أصلا حكم ما عندنا، عندنا إنشاء حكم، متى يصلح عليه الحكم؟ حكم الفعلي إذا وجد موضوع، متى يصلح منجزا؟ إذا وصل إليك، يعني صار فعليا ووصل إليك. أما قبل الفعلية هو في الواقع حكم، ما عندي طلب، عندي إنشاء طلب. فلذا البيرزا يقول لو كان الخطاب عن نحو القضية الحقيقية لأمكن يقول توجيه الخطاب إلى غير المشافه، إلى الغائبين والمعدومين، لم يفرض فيها وجود الموضوع حتى يقال يستحيل خطاب غير المشافين، ما فرض، لا وقدر وجود الموضوع. فإذا كانت إذا كان الخطاب على نحو القضية الحقيقية يقول يصح حينئذ توجيه الخطاب للغائب والمعدوم أيضا. والجواب أما بالنسبة للقضية الخارجية نحن نقول معه حق شرط، وهو إذا لم يقصد الإفهام حين وصول الخطاب إليه. أما إذا قصد الخطاب الإفهام حين وصول الخطاب لا حين صدوره، حتى في القضية الخارجية يشمله، ولكن غالبا هو لا يقصد إلا الموجودين في القضية الخارجية، لو نظره مقصور على هؤلاء فقط. لكن لو فرضنا أنه قصد إفهام كل من يصله الخطاب وقصد الإفهام حين وصول الخطاب إليه يصح حينئذ مخاطبته، ولكن غالبا أقول في القضية الخارجية يقصد فقط الموجودين ولا يقصد غيرهم، ويكون معه حق في هذه الصورة، لا يصح إلا خطاب المشافهين. أما في القضية الحقيقية نقول شيخنا نحن نبهنا على ذلك سابقا، قلنا الصحيح أن المولى ينشئ الحكم عن نحو القضية الحقيقية، أصل الأحكام الشرعية غالبا هكذا عن نحو القضية الحقيقية، ليست خارجية، ولكن في الواقع لا يقال له حكم، يعني لا يقال طلب المولى من الناس الحكم. وأنشأ الآن، أنشأ الحكم، متى يصبح فعليا؟ حين وجود الموضوع بشرائطه. متى يصبح منجزا؟ حين الوصول، حين الوصول. فقبل الفعلية وقبل الوصول، نقول للميزة شيخنا النزاع ليس هنا، النزاع هل يمكن مخاطبة الغاء والمعدوم أو لا يمكن؟ يعني لابد من إثبات أولا إمكان مخاطبتهم، ثم نقول القضية الحقيقية تشمل أو لا تشمل. يعني بعبارة أخرى، البحث في هذه المسألة بحث عقلي في الإمكان وعدمه، هل يمكن مخاطب أو لا يمكن. فإذا فرضت أن الحكم إنشائي، يعني مولا أنشأ الحكم، يعني ما عندنا خطاب حقيقي، خطاب حقيقي ما عندنا. متى يصبح الخطاب حقيقيا؟ إذا وجد الموضوع في الخارج، يصبح الحكم فعلي. قبل وجوده ما عندنا خطاب حقيقي، يعني ما عندنا حكم في الواقع، عندنا إنشاء الحكم، أنشأ المولى الحكم. فلا بد أن تثبت شيخنا أولا إمكان مخاطبة الغائبين والمعدومين، ثم تقول أن القضية الحقيقية كذا وكذا. فبالنتيجة ما ذكر الميزة عن لا داعي إليه كان، وما ذكرناه هو الأساس في المسألة، ما ذكرناه هو الأساس. وأهم شيء قلنا أنه يمكن أن أخاطب غير المشافه، يعني الغائب والمعدوم، والخطاب حقيقي، ولكن أقصد إفهامهم حين وصول الخطاب إليهم. بهذه نحل جميع المشكلات في هذا المسألة. لذا الإمام سلام الله لما أوصل الإمام قال: أوصيك يا ولدي الحسن وجميع أهل بيتي ومن بلغه كتابي هذا، ومن بلغه، يعني قاصد إفهامهم حين بلوغ، حين الوصول. وبهذا يعني يرتفع الإشكال في المقام. يبقى شيء هنا، وهو قد يقول قائل، يقول شيخنا بارك الله فيك ماشي الحال هذا كلام، لكن ما الثمرة العملية بين القول بإمكان خطاب غير المشافين، يعني يمكن توجه الخطاب لغير المشافين يعني الغاء والمعدوم، وبين القول بعدم الإمكان؟ ما الثمرة العملية؟ ما على جميع الحالات أن الغاء والمعدوم مكلف مثله مثل الحاضر بقاعدة الاشتراك، قاعدة الاشتراك. إذن ما الفائدة من هذا البحث؟ يعني الفائدة العملية، كل ما هنالك فائدة علمية فقط لشحذ الذهن، كيف مثلا مسألة رياضيات أحيانا من الصبح الإنسان يشتغل بس يشحذ، يعني يمرن ذهنه، يعود ذهنه على الشغل لا يبقى جامل الفكر فقط، ولا عمليان. وين الثمرة؟ ما هو كل القصد من هذا الكلام أن الغائب والمعدوم يشمله التكليف، ولكل يشمل على جميع الأحوال ولو بقاعدة اشتراك في التكليف. إذن لا ثمرة ولا جواب. لأن بعض الأعلام منهم صاحب الكفاية رحمه الله، جماعة من الأجلاء، قالوا لا عندنا ثمرة، أصل عندنا ثمرتان ليس ثمرة واحدة، وأصل في الواقع هما ثمرة واحدة. سوف يتبين لك، أنا أذكر لك ثمرة أولى والثانية، وسوف يتضح لديك أنهما ثمرة واحدة وليست اثنتين. على كل حال قالوا عندنا ثمرتان هنا. الثمرة الأولى، إذا قلنا بأن الخطاب يشمل الغائب والمعدوم كما يشمل الحاضر، معنى ذلك أن الغائب والمعدوم يمكنه التمسك بالإطلاق والعمومات، يعني بالظواهر. يعني مثلا القرآن الكريم لما نزل، إذا قلت هو مختص بالمشافهين، الروايات السنوية الشريفة لو كنا مختصة هذه الروايات بالمشافة لكان معنى ذلك أن المشافة فقط هو يتمسك بإطلاق الآية أو بعمومها، هو يتمسك بإطلاق الحديث أو عمومي أو تخصيصي أو تقييدي.
ما يعني
خاص
بعد الاشتراك؟
لا أما الغائب والمعدوم لا يمكن التمسك بالإطلاق، يعني مثلا اليوم مثل نحن وين كنا حين الخطاب؟ كنا معدومين فيهنا خطاب من 1400 سنة. مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام، أوفوا خطاب يجب الوفاء بالعقد، وتجارة عن تراض مثلا، وحل الله البيع وحرم الربا، وهكذا وهكذا من خطابات العموم. ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، ما شاء الله من الآيات الشريفة والأحاديث الواردة عندنا. إذا قلنا أنها مخصوصة بالمشافة فقط معناه أن من لم يكن مشافها وبالأخص المعدوم لا يمكنه التمسك بهذه الآيات الشريفة لا بالإطلاق ولا العموم ولا مفهوم الشرط ولا شيء ولا من عزله أبدا، يعني فقط من كان موجودا هو يمكنه التمسك بالإطلاق. نحن ما عملنا شيء فقط عندنا قاعة الاشتراك، يعني لا يصح لنا أن نتمسك بالآيات الشريفة أن نستدل بها على إطلاق شيء وعلى عمومه، وهكذا الروايات. فإذا قلت أن الخطاب مخصوص بالمشافة معنى ذلك أن الغائب والمعدوم لا يمكن التمسك، وإذا قلت أن الخطابات ليست مختصة بالمشافة هنا بل تشمل الغائب والمعدومين نحن نتمسك أيضا بالآية في أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نتمسك بالآية الأخرى، نتمسك بهذا الرواية بصحيح زرارة، صحيح حماد، صحيح كذا، صحيح وهكذا، نتمسك بهذا لنفي مثلا أي جزء. يعني مثلا في صحيح حماد ابن عيسى هذا ما معروف، قال لي أبو عبد الله يوما تحسن أن تصلي يا حماد؟ قلت يا سيدي أن أحفظ كتاب حريص في الصلاة؟ قال لا عليك قم فصلي. قال فقمت بين يدي متوجه نحو القبلة فاستفتح وقرأت وركعت وسجدت، وقال لي يا حماد لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل منكم يأتي على 60 سنة أو 70 فما يحسن يصلي صلاة واحدة بحدودها التامة. قال حماد فأصابني في نفس الذل، فقلت يا سيد علمني الصلاة إلى آخره. الفقهاء اليوم يتمسكون ماذا بالإطلاق المقام في هذه الصحيحة. لو كان الفقهاء اليوم وقبل اليوم، يعني من كان معدوم في زمن الخطاب، لو لم يشملهم، يعني لو لم يكونوا مقصودين بالإفهام، لو لم يكن مشمولين لما أمكنهم التمسك بالإطلاق لنفي الاستعاذة مثلا. الاستعاذة ليست واجبة في الصلاة، ليش لم تذكر في الصحيحة؟ تمسك بالإطلاق وهكذا وهكذا شكرا. فالثمرة قالوا إذا كان الخطاب يشمل الغائب والمعدومين معنى ذلك أنه يمكنه التمسك بالإطلاق والعمومات، وإذا كان لا يشملهم لا يمكنه التمسك بالإطلاق والعمومات.
عدم الشمول بتقريب.
إيه، نحن الأصل كلام أصل البحث، الكلام الآن في البحث، يعني لو قلنا كلام لو بهذا المعنى. والجواب يقول صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام من الأصوليين الأجلاء، قالوا هذه الثمرة مبنية على مقدمتين باطلتين، وهي أولا أن الظواهر مخصوصة بمن قصد إفهامه، سواء كان ظواهر الكتاب أو السنة أو أي ظاهر في اللغة، فإذا قلنا الظواهر مخصوصة بمن قصد إفهامه، وسوف يأتي عندنا بحث شيخنا، سوف يأتي محق القم وغير كذا، هل أن الظواهر مخصوصة بمن قصد إفهامه أم تشمل غير المقصودين بالإفهام؟ هذا بحث يأتي. فإذا قلت أن الظواهر مخصوصة بمن قصد إفهامه هذا معك حق، تقول أن نحن لا يمكن أن نتمسك بالظواهر حينئذ، وفرض الإطلاق ظاهر، العموم ظاهر، مفهوم الشرط ظاهر وكذا. إذا قلت أن الظواهر مخصوصة بمن قصد إفهامه في ذاك الوقت، فمعناه أن الظاهر هو ليس حجة في حقنا، يعني معناه لا يمكن التمسك لنا بالإطلاق والعموم. كل الظواهر في القرآن الكريم، في السنة والشريفة، في المولى العرفي إلى آخره، والجواب أولا أن الظاهر ليس مخصوصا، يعني حجية الظواهر ليست مخصوصة بمن قصد إفهامه، واحد. وثانيا أن الغائب والمعدوم مخصوص بالإفهام أيضا، يعني عندك أمرا، أولا أن ليست مخصوصة بمن قصد إفهامه، هي تشمل كل الظواهر بدليل السير العقلائي. وأحسن دليل شيخنا، خلي بالك شيخنا، أقوى دليل على حجية الظواهر بناء العقلاء، يعني لو نوقش في كل الأدلة الدالة على حجية الظواهر لا يناقش في بناء العقلاء، من العقلاء قائم على العمل بالظواهر. العقلاء ليس فقط المسلمين شيخنا، كل عقلاء العالم يعملون بالظاهر، يتمسكون ماذا؟ بالظاهر. فأولا هو أنه السير قائم على أن لا تختص بمن قصد إفهامه، حتى غير المقصود هي حجة فيه. ثانيا نحن أيضا مقصودين بالإفهام، لكن حين وصول الخطاب إلينا كما وضحنا، حين وصول الخطاب إلينا، أولا حجية الظواهر ليست مخصوصة بمن قصد إفهامه بل تشمل غير المقصودين، وثانيا نحن أيضا مقصودون بالإفهام، يعني صغرى
الجميع مقصود،
نعم جميع مقصود بالإفهام، لكن حين وصول الخطاب الظاهر إليه، هذا واحد. ثانيا ثمرتكم مبنية على ماذا؟ أن خطابات القرآن الكريم تختص بالمشافهة، خطابات القرآن ولا تشمل غير المشافهة، حتى يقال أن البحث فإذا كان مختصا بالمشافهة فيتمسك بالإطلاق والعموم، وغير المشافهة لا يتمسك. ثمرة هكذا نقول أصلا خطابات القرآن المجيد، كتاب المجيد تشمل الكل، من كان موجودا حين صدور الخطاب، ومن كان غائبا، ومن كان معدوما. خطابات القرآن لا تختص بالموجود في ذاك الوقت، وبالأخص بالأخص قرآن شيخنا معجزة خالدة، طبعا انتبه شيخنا، كل المعجزات راحت، بقي عنا معجزة باقية إلى يوم الدين، وكان عنا معجزات كثيرة شيخنا على يد الأنبياء وعلى يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عنده معجزات غير القرآن، لكنهم كل معجزات اليوم ليست موجودة إلا القرآن، معجزة خالدة، خالدة يعني باقية، هذه المعجزة بقيت، من يأتي اليوم بمثل القرآن؟ وذاك الوقت كان الشعراء في الجاهلية والعرب معروف ما يغدو أن يأتوا بآية وآيتين وكذا بمثل القرآن، اليوم أحد لا يعرف اللغة العربية أصلا يأتون بمثل القرآن، يعرف الفصاحة والبلاغة وكذا وإلى آخره، معجزة خالدة. القرآن الكريم لجميع البشر، أصلا القرآن لا يختص بطائفة دون طائفة، فقط بمن خلق في ذاك الوقت؟ لا، ولا الكل. أصلا مكة القرآن هي للكل، معجز للكل، لكل الناس كلهم يتمسكون بالقرآن، ليس فقط من كان موجودا. وبناء عليه أصل خطابات القرآن لكل الناس، بدليل أيضا وعندنا بعض الأمور شيخنا هي تكشف عن نفسها، أن حديث متواتر بين العام والخاص، يعني موجود عندنا وعندهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. طبعا على نسخ مختلفة، كتاب الله وعطرة أهل بيته، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ما إن تمسكتم بهما، يعني بالكتاب بعطرته، تمسكتم فقط للموجودين، يعني من خلق بعدهم ولا يشملهم هذا الأمر، ما يتمسكون كيف؟ هذا لكل الناس اليوم القيامة، لكل الناس. بالمناسبة هذا الحديث متواتر، طلعنا السابق وقلنا التواتر ثلاث أقسام: تواتر لفظي، تواتر معنوي، وتواتر إجمالي. بعضهم أنكر التواتر الإجمالي، قال فقط عندنا تواتر لفظي، تواتر معنوي. تواتر اللفظي مثل القرآن الكريم، ألفاظ القرآن ثبتت على نحو التواتر بهذا اللفظ الخاص، تواتر، ولا زال مستمر التواتر بين المسلمين، الحمد لله لم ينقطع ولن ينقطع. عندنا تواتر معنوي، مثلا عندنا قضايا متعددة نقلت عن شجاعة الأمير سلام الله عليه بألفاظ مختلفة، لكن كلها صبت في معنى واحد وهو الشجاعة. نقلت معركة صفين ومعركة الجمل وأحد وبدر وكذا وإلى آخره، ألفاظ مختلفة، خندق وكذا وإلى آخره، وخيبر، بألفاظ مختلفة، كلها تصب في معنى شجاعة، يعني ثبتت شجاعته بالتواتر. التواتر عبارة عن إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، شو ما تواتر أحسن. هذا الحديث نقل بالتواتر، لا تواتر لفظ بعد تواتر لفظ بعد تواتر معنوي.
يقولون معنوي إجمالي،
لا الإجمالي لا لا، حتى أوضح لك الشيخنا التواتر الإجمالي ما هو، حتى تكون على بصيرة شيخنا ترتاح، إذا أحد قال لك مثل ذلك بإمكان أن تقول له القصة كذا وكذا. التواتر الإجمالي ما معناه؟ يعني أضع يدي على باب الطهارة في الوسائل، أقول أقطع أن رواية 10 روايات صادرة عن أهل البيت، لكن يا رواية ما بعده شما تواتر إجمالي. مثلا روايات الوضوء، أو مثلا باب الحيض، رواية الحيض أو الاستحاضة أو الجنابة، بس الجنابة مثلا، أو المطهرات المنجم وهكذا، تيمم مثلا، الأموات، أقول أكيد أحلف يمين أن جملة من الروايات في مبحث الأموات ما شاء الله الروايات واردة قطعا صادر عن أهل البيت يقينا، سمى تواتر إجمالي. لكن أي رواية أي رواية منهم سمى تواتر إجمالي الشيخ هذا، يعبر عن تواتر إجمالي مثل العلم الإجمالي. وبناء عليه هذا هو شيخنا، وهذا ليس معنوي، غلط، يسمى تواتر إجمالي، تواتر معنوي الذي خلق مثل مثلا
هذا تعبير علمي،
لا غلط، يعني في مسامحة، نعبر عنه في مسامحة في غير محلي، في مسامحة. وبناء عليه هذا الحديث متواتر. أيضا عندنا بعض الروايات رد الخبر المخالف للكتاب لا يعتبر، يعني مثلا سيد عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فإنه لا يجوز، طيب الشرط فقط في ذاك الوقت إذا هم أرادوا أن يبحثوا في مسألة شرط مخالف لا يجوز وبعد ذاك الوقت ليس بإمكان أن يتمسكوا بهذا الحديث ونقول أنه لا يمكن تمسك بخطاب القرآن لأن نحن لسنا مقصودين لسنا مشمولين له يولا لكل الناس. وهكذا في عرض الأخبار على الكتاب في ملكان متعارضة وهذا ما يأتي غدا نوضحه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.